بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بلغ بنا المقام أو الشرح في هذا الكتاب وهذه الرسالة العظيمة إلى قول المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، انتهينا من قول المصنف: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الشواهد من الكتاب والسنة على اعتبار هذه الأصول، ولماذا الشيخ رحمه الله اختار هذه الأصول لتكون أصولا، وعلى أي أساس كان الاختيار، والأدلة على عظم شأن هذه الأمور الثلاثة. من يذكر لنا يعني شاهدا أو ما يدل على أن هذه الأمور الثلاثة هي الأصول العظيمة في هذا الدين؟ نعم، إيش على ماذا يدل حديث سؤال الملكين؟ كيف يعني يدل على أن هذه أصول؟ الملكان يسألان عن ثلاثة أمور، كيف تستدل بسؤال الملكين عنها بأنها أهم الأمور وأعظمها؟ هو لا شك هو سؤال الملكين يدل على أن هذه الأمور أعظم الأمور، لأنهما لن يسأل إلا عن أهم شيء، لأن المقام مقام امتحان ومقام ابتلاء. ثم إنهما يرتبان على هذا السؤال إما تعذيبه وإما تنعيمه، وإما نفتح له باب من الجنة وإما نفتح له باب إلى النار. فدل على أن إجابة على هذه الأسئلة شأنها عظيم، فدل على أن هذه الأمور من أعظم الأمور شأنا وأعظم الأمور منزلة. طيب، شاهد آخر على يعني هذه الأصول أنه يجب الاهتمام بها، وأيضا يدل على قوة علم الشيخ وفهمه ودقة استنباطه حيث جعل هذه أصول ثلاثة. نعم. طيب، كيف تستنبط هذه الأصول الثلاثة من هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ نعم، يعني هذه الأصول هي الفارق بين المسلم والكافر، وتؤخذ من قوله يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا الأصل الأول، وقوله أني رسول الله، هذا الأصل الثاني والثالث. طيب، شرع الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأصول مجملة، شرع في شرحها وبيانها. ما المقصود بمعرفة الله؟ وما المقصود بمعرفة دين الإسلام؟ وما المقصود بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي التفصيل في ذلك. فهناك أمور بالمعرفة بها والعمل بها يحقق الإنسان معرفة الله عز وجل. وإذا قلنا معرفة الأصول أو معرفة الله، فليس المقصود مجرد المعرفة أبدا. ومتى ما رأيت في كلام أهل العلم أنه يجب عليك معرفة كذا أو يجب أن تعلم كذا، ليس المقصود مجرد العلم، وإنما المقصود العمل بالعلم. وقد يعني بيّن الشيخ رحمه الله ذلك وفصله في الرسالة الأولى التي قدمها لي هذه الأصول: العلم المجرد عن العمل، العلم المجرد عن العمل حج على صاحبه ولا يفيده، بل يكون حج عليه وزيادة في الخزي، لأنه علم ثم لم يعمل. وقد يكون لو أنه لم يعمل قد يعذر، لا سيما إذا لم يقصر في الطلب فإنه قد يكون غير مؤاخذ، وأما إن قصر في الطلب فهو ملام على تقصيره. المقصود أن المعرفة ليست مرادة لذاتها، وإنما هي مرادة للعمل، والعمل شأنه عظيم في دين الإسلام. ولذلك فإن الله عز وجل إذا أثنى على عباده أثنى عليهم بالإيمان والعمل، وهذا مضطرد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا قيل لك من ربك، بدأ الشيخ ببيان الاستدلال على معرفة الله. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. الرب، ما معنى الرب؟ سبق أن عرفنا الرب ومعنى كلمة الرب. ما معنى الرب؟ نعم، المربي. طيب، من ما رحت بعيد، نبغي شيء يوضح المعنى. تفضل. نعم، الخالق، المالك، المدبر. الرب هو الخالق، المالك، المدبر. الرب في اللغة يطلق على الذي يقوم على رعاية الشيء وتحصيل مصالحه، كما يقال رب الأسرة ورب الإبل ورب هذه المزرعة ورب هذا البيت، يعني الذي يقوم على رعايته. ويطلق على المالك أيضا، كما يقال رب الإبل يعني مالكها. ويطلق على السيد، كما يقال رب الأسرة يعني سيدها وكبيرها. وكما جاء في سورة يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي، أحسن رعايتي وأحسن إلي. وهذه المعاني كلها يعني ثابتة لله سبحانه وتعالى على أعظم وجه وأكمله، فهو المالك وهو الخالق وهو المدبر وهو السيد المتصرف في هذا الكون. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله، يعني من هو الرب لك الذي يتصف بهذه الصفات أنه خالق ورازق ومدبر ومالك؟ فقل: هو الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. رباني يعني خلقني، وهو مالكي وهو رازقي، لأن الرب هو الخالق المالك الرازق المدبر. فإذا قلت الذي رباني يعني خلقني من العدم وأمدني بسائر أنواع النعم، هذا معنى رباني، يعني خلقني من العدم فأوجدني، وهو الذي ينعم علي بأصناف النعم وجميع أنواع الأرزاق من الطعام والشراب والهواء والماء والقوة في البدن، وجميع أنواع المنافع التي في البدن هي من الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. العالمين جمع عالم، يعني عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجبال، عالم يعني كل هذه العوالم. فالله سبحانه وتعالى هو رباها، هو ربها، يعني هو خالقها ومالكها ومدبر شؤونها المتصرف فيها. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. أي إذا قيل لك من ربك، فقل: ربي هو الله الخالق المعبود، كما سيأتي أيضا تأكيد على ذلك في كلام الشيخ. يريد أن يبين الشيخ بأن الرب هو المعبود، هو الذي خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. كون الرب هو المعبود، هذا يعني بدلالة الالتزام وبدلالة اللفظ نفسه. فكونه الرب، كلمة الرب يدخل في معناها المعبود، ويلزم من كونه أيضا رب أن يكون هو المعبود، لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق المالك المدبر. والذي لم يخلق ولم يرزق ولم يدبر وليس له ملك وليس له من الأمر شيء لا يستحق العبادة. فإذا إذا قيل لك من ربك، فالجواب: ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. الدليل على هذا قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الوجود شيئان: خالق ومخلوق. الوجود ينقسم إلى قسمين: خالق ومخلوق، ليس هناك شيء ثالث. فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، وما سوى الله عز وجل فهو مخلوق.
الحمد لله رب العالمين، جميع العالمين وجميع الموجودات من سائر أنواعها وأصنافها هي مخلوقة لله، مربوبة له. مربوبة له ماذا يعني؟ ماذا يعني مربوبة لله؟ إذا قلنا جميع العوالم مربوبة لله، السماوات مربوبة لله، والأراضين مربوبة لله، والأشجار مربوبة لله، والأحجار والإنسان والحيوان مربوب لله. نعم، عندك جواب ثاني؟ أي نعم، إيش نعبدها؟ طيب نعم، طيب نلقي جواب أكمل. نعم، تطيع الله طاعة إرادية ولا قهرية؟ نعم، ما سمعت. ملك لله صحيح، لكن هذا ناقص. مربوبة لله يعني مخلوقة من العدم من الله، هو الذي خلقها من العدم، ومملوكة لله، ومدبر أمرها من الله. ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير، هذا هو معنى الشيء إذا كان مربوبا لله. ليس فقط الله مالك للأشياء، لما تقول هذا ما معنى الله رب السماوات والأرض؟ الجواب مالك، صح هو مالك، لكن هذا ناقص الجواب. هو مالك، وأيضا هو الذي أوجدها من العدم، كانت معدومة فأوجدها، وهذا نوع ربوبية لها، وهو مالكها لا يملكها غيره، وهذا نوع ربوبية، وهو المتصرف فيها المدبر لأمرها، وهذا نوع من الربوبية. فإذا الربوبية تشمل هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. والتدبير يشمل الإمداد بسائر أنواع النعم وسائر أنواع الأرزاق التي يحصل بها بقاء الشيء واستمراره. إذن هذا هو معنى أن الشيء مربوب لله، أن تجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة. طيب، قال الدليل على ذلك: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني جميع المحامد لله، كل المحامد مستحقة لله، والحمد يكون على الكمال في الصفة وفي الفعل. الحمد يكون على الكمال في الصفة وفي الفعل. فإذا رأيت إنسانا كريما سخيا يغدق على الفقراء والمساكين، تحمده على كرمه، على فعله الكرم وعلى اتصافه بالكرم. طيب، فإذا قلت جميع المحامد لله، يعني ذلك أن جميع الكمالات في الصفات وفي الأفعال لله. ولما كانت المحامد جميعا لله كان هو الله، لأنه لما استغرق جميع المحامد وكانت جميع المحامد له، تعلقت القلوب به يعني وتألهت له، فهو الله الذي تألهه القلوب لكماله، لأن له جميع الكمالات، فلذلك القلوب تألهه وتتعلق به حبا وتعظيما وإجلالا. فلذلك هو الله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. فكما أنه رب العالمين فهو أيضا إله العالمين، والرب كما عرفنا هو الخالق الرازق. إذن الآية دلت على أن الله عز وجل هو المالك المدبر الخالق لجميع الخلق وجميع العالمين، وهو إلهها الحق الذي يجب أن تألهه، لأنه له المحامد وله الكمال كله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية، وهي أول آية أو ثاني آية في القرآن، يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نحمده وأن نحبه، فأثنى على نفسه يعلم خلقه أن يثنوا عليه وأن يحبوه وأن يمجدوه سبحانه وتعالى. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. طيب، هذا هو الرب عز وجل الذي هو ربنا. فإذا قال قائل: بماذا عرفت ربك؟ ما الذي دلك عليه؟ وما الذي عرفك به؟ فيقول الشيخ الجواب: فقل بآياته ومخلوقاته. عرفته بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، والآية هي العلامة والدلالة على الشيء. الآية هي العلامة والدلالة على الشيء، كما يقال في آيات النبوة يعني علامات النبوة، وآيات آيات يوم القيامة يعني علامات يوم القيامة، وكما يقال هذا آية على كذا يعني علامة على كذا. وسميت الآيات في القرآن آيات لأنها دلالة على الشريعة ودلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولأنها براهين وعلامات على الحق تؤدي إليه وترشد إليه. فإذن الآية هي الدلالة والعلامة بآياته، وآيات الله عز وجل نوعين، الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى نوعين، آيات مسموعة وآيات مرئية، آيات مسموعة وآيات مرئية. فالآيات المرئية هي ما خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده في هذا الكون من السماء والأرض والشمس والقمر والإنسان والحيوان والجبال والأنهار والحشرات وسائر أنواع الخلق وما فيها من دقة وما فيها من حكمة، كل ذلك آيات وعلامات على الرب عز وجل، على وجوده وعلى عظمته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى قدرته. وهكذا كل شيء تتأمل فيه تجد فيه شيء من العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر يقول: فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل تحريكة وفي كل تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا يعني كلام يعني جميل يدل على أن جميع ما في هذا الكون دلالة على توحيد الله وعلى وجود الله وعلى عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني نظرت إلى الطير مثلا، وكيف أن الله عز وجل لأنه يعني ضعيف ويحتاج إلى الطيران ليجلب رزقه مثلا، فإن الله عز وجل أعطاه ريشا خفيفا لم يعطه جلدا ثقيلا، وجعل عظمه مجوفا، وجعل له جناحان ممتدان بقدر جسمه أو أكبر ليساعده ذلك على الطيران. فإذا رأيت الطير وتأملت فيه ورأيت كيف الله عز وجل جعل رأسه يعني مدببا وأنه دقيقا في أوله حتى يسهل عليه اختراق الهواء أو اختراق الماء، وتأمل في خلقه الطير مثلا، ستعلم أن الله عز وجل أولا قادر على إيجاد هذا الطير بهذه الهيئة، وأنه عالم بما يحتاجه الطير في مصالحه فهيأه له، وأنه حكيم فجعله على هذه الصورة المناسبة ولم يجعله على هيئة لا تناسبه فلا يستطيع أن يحصل منافعه. وهكذا علم الحيوانات سائرها مثلا كيف تحمي نفسها وكيف تحمي أطفالها أو بيضها أو غير ذلك مما هو معلوم للجميع. والمقصود أن التأمل في المخلوقات من أعظم الآيات الدالة على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته إلى غير ذلك من الدلائل التي تدل عليها المخلوقات. طيب إذا كانت الآيات يعني منها ما هو مسموع ومنها ما هو مرئي، والمرئي منها المخلوقات، لماذا قال الشيخ عرفته بآياته ومخلوقاته، لماذا لم يقل عرفته بمخلوقاته؟ الجواب: لأن من الآيات ما ليس بمخلوق، لأن من الآيات ما ليس بمخلوق، وهو الآيات المسموعة التي هي كلام الرب عز وجل. فكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، هو صفة من صفاته، هو كلامه عز وجل. ولذلك قال الشيخ عرفته بآياته ومخلوقاته، لم يقل عرفته بمخلوقاته فقط، وإنما قال عرفته بآياته وقال ومخلوقاته، إشارة إلى المخلوقات، لأن المخلوقات من أعظم الدلالة على وجود الله وعلى صفاته العظيمة سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن آياته الليل والنهار، وهما من أعظم الآيات، الليل والنهار والشمس والقمر كذلك هما من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله وعظمة الله عز وجل. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كأن الشيخ يعني عبر بالشمس والقمر، ذكر أنهما آيات لعظم دلالتها، وإن كانت السماوات والأرض أيضا آيات، ولكنه يعني قال يعني لعله قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لأنها أعظم الآيات وأقواها دلالة. ولا شك أن المخلوقات أيضا من الآيات والتي هي السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، فإيجادها دليل على قدرة الرب وعلى أنه الخالق للأشياء، وكما ذكرنا ما فيها من الحكم وتصريف أنواع المصالح للخلق دليل على رحمة الله بهم أنه هيئ لهم وحكمته سبحانه وتعالى في خلقه وأمره سبحانه وتعالى. الدليل على أن معرفة الله تكون بهذه الأشياء، قال الله تعالى، قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لما ذكر الله عز وجل أن من الآيات الدالة عليه يعني على خلقه وملكه وقوته وتدبيره ورحمته وحكمته الشمس والقمر، كان من أعظم المناسبة أن يدعو سبحانه وتعالى إلى الاستفادة من هذه الآيات بإفراد الله بالعبادة. إذا رأيت هذه الآيات ودلالتها على الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته العظيمة، فيجب أن يقودك ذلك إلى تعظيم الله وطاعته وامتثال أمره واتباع رسوله، ولا ينبغي أن يكون رؤية ما في هذه العلامات وهذه الآيات من العظمة، لا يجوز ولا ينبغي أن يكون سببا لتعظيمها والسجود لها وعبادتها من دون الله، بل يجب أن يكون ذلك داعيا إلى تعظيم خالقها وموجدها، لأنها فقيرة إليه. فالذي يرى الشمس وما فيها من النعم وما فيها من الوهج والضوء وما فيها من النفع للإنسان والنبات والحيوان، ولو لم تطلع الشمس على الناس لهلكوا، فإذا رأى ما فيها من الحكم والمصالح ينبغي أن ينصرف قلبه إلى تعظيم خالقها لا إلى تعظيمها فيعبدها من دون الله، كما حصل من بعض يعني الأمم أنها تعبد الشمس وتسجد للشمس وتعبد القمر أو يعبدون النجوم والكواكب. هذا من الجهل ومن تلاعب الشيطان بالإنسان أنه يصرفه عن الحق إلى الباطل. فإذا هذه الآيات دلالات عظيمة على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يجب أن تصرف العبادة لها بل تصرف لله. وذلك قال عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم ممن يعبد الله فاصرفوا العبادة له وحده ولا تصرفوها لهذه الآيات وإن كانت عظيمة، فإن عظمتها راجعة إلى عظمة خالقها وموجدها، ليست عظمتها من نفسها حتى تكون هي المعبودة. فكل المخلوقات فقيرة إلى الله، فقيرة إلى الله في وجودها وفي بقائها، في وجودها وفي بقائها. قال وقوله تعالى أيضا يعني مما يدل على الآيات والمخلوقات أن معرفة الله تكون بالآيات والمخلوقات، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا نظرت إلى السماوات والأرض، الله عز وجل يقول لعباده إن ربكم الذي خلقكم ورباكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولم تكن في ستة أيام إلا لحكمة، ولو شاء الله عز وجل أن يخلقها دفعة واحدة لخلقها، ولكن من حكمته سبحانه عز وجل أنه جعل سائر الخلق يكون شيئا فشيئا، سائر الخلق يكون شيئا فشيئا ولا يكون يعني دفعة واحدة، حتى الإنسان يخلق شيئا فشيئا ويكبر شيئا فشيئا ثم يموت شيئا فشيئا، وهكذا السماوات والأرض خلقها في ستة أيام لحكمة سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يخلقها في وقت واحد لما أعجزه ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يعني قال ثم استوى على العرش، يعني بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش يغشي الليل النهار، أيضا من آياته أنه يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل بالنهار، يغطي النهار بالليل، يغطي النهار بالليل، يطلبه حثيثا يعني يتبعه يعني دائما ومسرعا، يعني يطلبه دائما وسريعا، يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم هذه الآيات العظيمة مسخرات بأمره، هذا من دلائل ربوبيته ومن دلائل قدرته ووجوده وكماله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأشياء تدلنا على معرفة الله وأنه هو المعبود، وأنه هو المعبود. فإذا هذه الأشياء وعظمتها دلالة على صفات الله وأنه هو المعبود. لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، كما قرر الشيخ في أول كلامه أنه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. فإذا هذه الآيات وهذه العلامات دالة على قدرة الله ووجوده وعلمه وحكمته وسلطانه وكماله وأنه هو المعبود، وبذلك تحصل معرفة الله بأنه الخالق الرازق الإله المعبود. الحمد لله رب العالمين. قال مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله ملكا وتدبيرا وإيجادا وتصريفا، والأمر لله سبحانه وتعالى، وأعظم الأمر هو الأمر بعبادته. فكما أن الخلق له كذلك الأمر له، وأعظم ما أمر به هو عبادته سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. ثم يعقب الشيخ رحمه الله على هذه الآيات يعني بقوله والرب هو المعبود، يعني تأكيدا على ما سبق. وأنتم تلاحظون أن الآيات دالة على هذا المعنى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ألا له الخلق والأمر، الرب هو المعبود، الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين وهو الإله الحق الذي له المحامد وله الكمال كله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ والرب هو المعبود، يعني هذا تأكيد لما سبق أن الرب هو المعبود. والدليل على أن الرب هو المعبود قوله الرب هو المعبود كما ذكرنا قبل قليل، يعني أمران. الأول أن الرب هو المعبود، الثاني أن كونه ربا يعني أنه هو المستحق للعبادة، أن كونه رب يعني أنه هو المستحق للعبادة. وكذلك لفظ الرب نفسه يدل على العبودية، لأن الرب هو المعبود، والرب من ثبتت له الربوبية ثبت استحقاقه للعبادة. ولذلك الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة، وأن الرب هو الذي يجب أن يكون معبود، وكونه ربا يعني كونه معبودا، الدليل على ذلك قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. ثم فصل سبحانه وتعالى يعني هذه المسألة وبين لماذا يجب أن يكون الرب هو المعبود. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وأوجدكم من العدم وأمدكم بأصناف النعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني منبسطة سهلة للتنقل فيها والزراعة وتحصيل المنافع والتكسب والسفر والتجارة وغير ذلك، فراشا مبسوطة لكم فيها منافع عظيمة. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني السماء بناء فوق الأرض، وقد جاء في السنة أن السماء كالقبة مضروبة على الأرض، كالقبة مضروبة على الأرض، فالسماء بناء على الأرض، والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء، يعني هذا أيضا من دلائل ربوبيته وتصريفه النعم لكم وامتنانه عليكم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني ألا تنظرون إلى أنه خالقكم وخالق آبائكم وأجدادكم؟ ألا تنظرون إلى أنه جعل الأرض هكذا منبسطة؟ ألا تنظرون كيف جعل السماء وما فيها من النجوم وما فيها من الكواكب والشمس والقمر؟ ألا تنظرون إلى المطر الذي أنزله إليكم وكان به خروج النبات الذي به حياتكم وحياة أنعامكم ويعني إبلكم وأغنامكم؟ ألا تنظرون أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تأكلون منها وتتمتعون وتتقوون ويحصل لكم البقاء ويحصل لكم الانتفاع بهذه الثمرات، وكذلك بهائمكم تأكل ثم أنتم تنتفعون بما فيها من الأصواف والأوبار والحليب واللحم وغير ذلك والتنقل عليها وسائر أصناف النعم بسبب هذا المطر الذي أنزله الله ولا أحد ينزله غيره؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون كل هذه الحقائق وتقرون بها ولا تجحدونها وتنكرونها، فكيف تجعلون له أندادا؟ يعني كيف تجعلون له نظراء يساوونه ويماثلونه في زعمكم؟ وإلا فالله ليس له نظير، وليس له ند، وليس له سمي، وليس له كفء، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفء سبحانه وتعالى، ولا نظير ولا سمي. هل تعلم له سمية؟ ولكنه في زعمكم وفي عملكم له سمي، لأنكم تعبدون غيره وتجعلون غيره محل التعظيم ومحل العبودية ومحل الانقياد ومحل الرجاء والدعاء والرغبة، فتجعلون لله ند، وتجعلون له كفء، وتجعلون معبودين مع الله سبحانه وتعالى. فكيف تجعلون مع الله مثله والله هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير؟ كيف تعبدون غير الله والله هو المنفرد بذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا، يعني تعبدونه مع الله وأنتم تعلمون. إذن الرب هو المعبود، لا ينبغي أن يكون الرب إلا معبودا، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والخالق هو المستحق للعبادة، وكما أنه الخالق وحده إذن هو المستحق للعبادة وحده. فدلت الآية على أن الرب هو المعبود. يؤيد الشيخ رحمه الله هذا المعنى بكلام الحافظ ابن كثير، وهو الإمام الكبير المفسر الحافظ، يعني الذي له باع كبير في الحفظ للسنة والحفظ القرآن والمعرفة بأوجه القراءات ومعاني التفسير ومعاني القرآن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: معنى الآية، يعني ما تدل عليه الآية، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير ذكر الآية ثم قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني هذا معنى الآية ومقصود الآية، أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة غيره. فصرف العبادة لغير الله صرفها لغير أهلها ولغير مستحقها، وهو من أعظم الجهل وأعظم الظلم، لأنه صرف أعظم الحقوق التي تستوجب لأعظم الأشياء وأعظم الأشياء وهو الله سبحانه وتعالى، صرفها للفقير العاجز الحقير الذي لا غنى له عن ربه ولا يقوم بنفسه طرفة عين، فهو عاجز أشد العجز، ويصرف له الحق الذي يستوجب لي أعظم العظماء وملك الملوك سبحانه وتعالى. فلذلك كان الشرك أعظم الذنوب وأخطر الأشياء ويعني أجهل الجهل. فإذا عرفت أن الرب هو المعبود، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه هو ربك يعني هو معبودك، واستدللت على ربوبيته بآياته المسموعة وآياته المرئية ومخلوقاته العظيمة، وأن ربوبيته تستوجب عبادته وحده، فما هي العبادة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله وهي أعظم حق، وهي سبب يعني هلاك من هلك؟ لأن كفار قريش ما كانوا ينكرون ملك الله ولا أنه الخالق ولا أنه الرازق، وإنما جعلوا لله أندادا. قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ الذي سبق في الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأنزل لكم من السماء وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه الأشياء يعرفونها: خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال المطر وإخراج الثمرات وتصريف أنواع الرزق وأنواع النعم، كل هذا يعرفون أنه من الله، وأن الله هو الموجد له المتفرد به، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم معترفون بأن الله هو الخالق المتصرف بالأرزاق والآجال وجميع المقادير، لكنهم لم يقروا بالعبادة له، ولم يلتزموا ما يلزم من الإقرار بربوبيته وهو عبادته. ولذلك العبادة وإفراد الله بها هو الشأن الأعظم الذي به نجاة العبد، والإقرار ومجرد الإقرار بالخلق يعني لا ينجي الإنسان عند الله، ولا يخرج عن زمرة الكافرين، ولا يخرج عن زمرة الكافرين، لأن المقصود من إثبات الربوبية العبادة. طيب، ما هي العبادة التي تلزم من إقرارنا بالربوبية وهي الفارق بيننا وبين الكفار الذين لم يقروا بها وإنما أقروا فقط توقفوا عند الإقرار بالخلق والملك. ما هي العبادة؟ الشيخ رحمه الله يعرف هنا العبادة، يعرف العبادة فيقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا لدعائه غير الله، لدعائه إلها آخر مع الله لا يمكن أن يكون له على ذلك برهان، ولا يمكن أن يوجد برهان عليه. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. طيب، هذه أنواع العبادة أو بعض أنواع العبادة التي يعني ذكرها الشيخ رحمه الله، وهو يعرف لك العبادة عن طريق ذكر بعض أنواعها وصورها، لأن تعريف الأشياء إما أن يكون بذكر الحد الذي يصف الشيء فيميزه عن غيره، وأما بذكر أمثلة، وهذا أسهل وأوضح، وهذا أسهل وأوضح. لأن لو قال لك قائل: ما العبادة؟ تقول: العبادة الصلاة، الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة، الصيام، السجود، هذا تعريف للعبادة. ممكن تقول: العبادة هي فعل ما أمر الله به على ألسنة رسله حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. وأيضا ممكن أن تقول: العبادة هي جميع ما أمر الله به، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف يجمع صور العبادة، فعندنا تعريف يجمع جميع صور العبادة. لو سألت عن تعريف يجمع جميع صور العبادة تقول: هو العبادة اسم، عبادة اسم، يعني تعريفها من حيث الناحية اللغوية اسم، العبادة اسم. هذا الاسم جامع يجمع تحته ويشمل معناه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ما بقى شيء، الأشياء أما قول وأما عمل، أفعال العبد من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أقوال ظاهرة مثل التسبيح والتهليل، أقوال باطنة مثل إيمان إقرار القلب، أعمال ظاهرة مثل المشي إلى المسجد، إكرام الوالدين، بر الوالدين، صلة الرحم، الصلاة، الصيام، هذه أعمال ظاهرة. أعمال باطنة: الخوف، الرجاء، محبة الله، تعظيم الله. إذن هذا العبادة كلمة تجمع جميع أنواع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فأي شيء من قول أو عمل ظاهر أو باطن يحبه الله فهو عبادة. طيب، العبادة من حيث حقيقتها وماهيتها، ويعني وصفها الذاتي، ما هي العبادة؟ هي فعل ما أمر الله على سبيل الذل والخضوع، على سبيل الذل والخضوع والمحبة لله سبحانه وتعالى. طيب، نطبق ذلك على الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، من الأعمال الظاهرة السجود، السجود عمل ظاهر يحبه الله، نعم يحبه الله، إذن هو عبادة. طيب، أمر الله به، نعم أمر الله به، نفعله حبا لله وتقربا وتعظيما، نعم إذن هو عبادة، فإذن هو عبادة لأنه يحب الله ويرضاه، ونحن نفعله لله حبا وتعظيما، إذن هو عبادة. حقيقة العبادة من العبد أن يؤدي صور العبادة، حقيقة العبادة في العبد أن يؤدي صور العبادة ويقوم بها حبا لله وطاعة وخوفا وتعظيما. لأنه لو ذهب إلى والده ليأخذ منه مالا مصلحة فقط، ومشى خطوات 100 خطوة وربما في حر الصيف وتكلف مثلا مسافة طويلة أو جاء من مكان بعيد إلى والده لأجل أن يأخذ منه مالا، فهذا يعني فعل عادي طبيعي. لكن لو جاء هذه المسافة الطويلة يريد أن يبر بوالده ويقوم بتوقيره والإحسان إليه، لماذا؟ رغبة فيما عند الله وحبا لله وطاعة لله، أصبحت عبادة. الفعل واحد، لكن ما الفرق؟ الفرق أن هذا يفعل هذا الفعل طاعة وخوفا من عقاب الله ورجاء في مثوبة الله، وذلك يفعل الفعل لمجرد يعني مصالح دنيوية أو لمجرد انتفاع دنيوي، فليس بعبادة، لم يكن في حقه عبادة. فإذا الفعل يكون عبادة في حق العبد إذا فعله تقربا لله وحبا لله وتعظيما لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. طيب لو جاء إنسان وفعل فعلا لا يحبه الله، لكنه فعله يعني يطلب بذلك طاعة الله وامتثال أمره ويعني التقرب إليه مثلا، هل يكون عبادة؟ ما يكون عبادة، حتى لو فعله حبا لله وتعظيما وتقربا وإجلالا وخوفا ورجاء، لكن ما يكون عبادة لأن الفعل ما يحبه الله. مثال ذلك مثلا يسرق لأجل مثلا أن يطعم عياله ويظن أنه بذلك يعني يتقرب إلى الله مثلا، فهل أخذ المال من غير حقه إطعاما لعياله ويفعل ذلك ويقصد بذلك أن يتقرب إلى الله، هل يصح من ذلك؟ ما يصح ولا يقبل. أو مثل الذين يزيدون في الدين في عبادات، أنواع من العبادات، مثل الذي يزيد في ألفاظ الأذان أو يزيد في ألفاظ الإقامة مثلا، أو يفعل فعلا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الابتداع والأحداث في الدين ويريد أن يتقرب بذلك إلى الله، هل يصح أن يكون ذلك قربة؟ ما يمكن، لأن الله ما يحب الزيادة في الدين وأمر بعدم الزيادة في الدين ونهى عن الزيادة في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فإذا كان مردودا غير مقبولا مكروها من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعله فعل متقرب إلى الله يرجو بذلك ثواب الله، هل يقبل منه؟ ما يقبل، لأن الفعل في نفسه ما يحبه الله. إذن حتى يكون الأمر عبادة لابد أن يكون في نفسه محبوبا لله، ولابد يعني حتى يقع منك عبادة أن يعني تفعله تقربا لله سبحانه وتعالى. إذن نحن عرفنا العبادة هنا من جهة أفرادها ومن جهة نفسها وهذان الأمران هما سؤالان الدرس، ما تعريف العبادة من جهة أفرادها وما تعريف العبادة من جهة نفسها، هذا سؤال يعني طلب المنظمون للدورة سؤال يعني يكون الجواب عليه في الأوراق التي توزع عليكم، والذي يعرف الجواب يكتب الجواب ويرسله إلى المنظمين للدورة لعله يعني يفوز بما يقدر من الجوائز. ما معنى العبادة أو عرف العبادة من جهة نفسها ومن جهة أفرادها؟ نحن ذكرنا التعريفان، العبادة من جهة نفسها ومن جهة أفرادها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.